قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره.
هذه الفقرة التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى، تتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان. فقد ثبت من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الأسئلة التي قالها له: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهو أن يعتقد المؤمن أن الخير والشر من الله، مقدران من الله، وأن كل ما يجري إنما يجري بقضاء الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأنه لا يخرج شيء عن هذا القدر، وله مراتب سوف نشير إليها إن شاء الله تعالى. والمهم أن نعلم أن جميع الكون مقدر من الله تبارك وتعالى، وعالم به قبل التقدير، وقدره في الأزل. ثم إنه سبحانه وتعالى يخلق ما يخلق ويجري ما يجري وفق ما قدر سبحانه وتعالى في الأزل. والإيمان بالقدر كما قلنا ركن من أركان الإيمان، فمن كفر به أو من أنكر القدر فقد كفر بالله تبارك وتعالى، وخلع ربقة الإسلام من عنقه. ذلك أن هذه الأركان الستة الكفر بواحد منها يقوض جميعها. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فجميع الكون والخلق إنما جرى بقضاء الله وقدره، وما مصيبة تجري أو فرح أو ترح أو مرض أو خير أو شر أيا كان إلا وهو بقضاء الله وقدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء، في الأرض ولا في أنفسكم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. فكل الأمور تجري وفق مقادير الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج عن القدر شيء البتة. ومن اعتقد أن شيئا يخرج عن قدر الله عز وجل فقد كفر بالله تبارك وتعالى. وقد ضل الطوائف في هذا الباب، سوف نتعرض لذكر بعضهم. والمهم أن نسلم بقضاء الله وقدره، وهو أن يعلم المؤمن أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء عنده بمقدار، ولا يجوز الشك في ذلك ولا الارتياب فيه، لأنه أساس من أسس الإيمان وركن من أركانه. ثم إنه يجب التنبيه إلى أمر، وهو لا ينبغي الخوض في القدر، لأنه سر من الأسرار، لأنه سر الله في خلقه، إلا بقدر ما يبين به الدليل، أو بقدر ما يرد به على من؟ على أهل البدع والأهواء، بقدر ما يرد به على أهل البدع والأهواء. وأما التعمق وكثرة الخوض فإنه قد يورث الشك والحيرة والعياذ بالله. والمهم أن يعلم المؤمن أن كل شيء في ملك الله، وأن الله عز وجل بيده الخير كله، وبيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، وأنه لا يسأل عما يفعل، وأن جميع الكون وأن جميع أمور الدنيا والآخرة كلها من قدره سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بمقدار. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. نعم.
ثم قال رحمه الله: وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه.
كل ما يجري في الكون إنما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره. وذلك أن القدر له أربع مراتب أو أربع درجات، من فهمها تماما ووقف عند حدها لأنها لها دلائل من الكتاب والسنة سلم من الغوائل وسلم من مزلات القدم التي زلت فيها كثير من الطوائف المنحرفة. هذه المراتب: أولها علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل كونها، أن الله عز وجل علم الأشياء قبل كونها، لأن علمه ليس له ابتداء وليس له انتهاء، ولا يحيط أحد بشيء من علمه، ولا ينفد علمه سبحانه وتعالى، ولا يقف عند حد، فهو عالم بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، عالم بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم، ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به علمه. فعلمه تبارك وتعالى بسائر الأمور قبل أن تقع وقبل أن تكون، هذا هو الذي يجب اعتقاده، وهو أول مراتب القدر، أول مراتب القدر. وكان الله بكل شيء عليما، إن الله عليم حكيم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالله تبارك وتعالى قد علم الأشياء قبل خلقها وقبل كونها. والمرتبة الثانية أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير هذه الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض. فالمرتبة الثانية أو الدرجة الثانية الكتابة، أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض. وما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن مما كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. وقال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. فالله تبارك وتعالى كتب كل شيء. ولذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وقال سبحانه وتعالى، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فقد كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق جميع الخلق. ولذلك جاء في الحديث الآخر: إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات. ولذلك فإن الكتابة هي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهو أن يعتقد المؤمن أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، أن يعتقد أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله عز وجل. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد. والآيات كثيرة في هذا الباب. إذن الدرجة الثالثة أو المرتبة الثالثة المشيئة، العامة النافذة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد وفق ما قدر في الأزل. الخلق والإيجاد وفق ما قدر في الأزل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن الخلق والإيجاد والإعداد والإمداد وكل ذلك إنما يجري بقضاء الله وقدره، ولذلك يخلق وفق ما قدر. خلق السماوات والأرض والحيوان والإنسان والجماد والنبات وجميع الكون وفق ما قدر في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم هو يخلقه في الوقت الذي اقتضت مشيئته أن يخلق فيه تبارك وتعالى. إذا نخلص من هذا إلى أن مراتب القدر كم؟ أربعة. الأولى العلم، علم الله بالأشياء قبل ماذا؟ قبل كونها. الثاني الكتابة، أن الله كتب مقادير الأشياء كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض. الأمر الثالث، المرتبة الثالثة، المشيئة العامة، وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد وفق ما اقتضاته مشيئته ووفق ما قدر سبحانه وتعالى. فخلق كل شيء، الله خالق كل شيء. هذه هي مراتب القدر، ولذلك يجب أن يؤمن المؤمن، أن يؤمن العبد بأن الله عز وجل خلق جميع الأشياء، وهو خالق الخير والشر، وهو خالق الأمور كلها سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله: علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
هذه العبارة تلخيص للمراتب الأربع التي ذكرته: علم كل شيء، وشاءه، وكتبه، وماذا؟ وشاءه وخلقه. ولذلك قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، لأنه علم أو عالم بما خلق وما سيخلق في الأزل، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فهذه المراتب لخصها هنا الشيخ في جملة قصيرة: علم فكتب فشاء فخلق. علم وكتب وشاء وخلق. نعم.
قال رحمه الله: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد.
نعم. يضل من يشاء بعدله، ويهدي من يشاء بفضله. الهدى والضلالة بيد الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فمن شاء هداه الله تبارك وتعالى بفضله وتكرمه وإحسانه، ومن شاء أضله بعدله، لأنه سبحانه وتعالى أولا لا يسأل عما يفعل، وثانيا أن ذلك ملكه يتصرف فيه حيث يشاء، ومن تصرف في ملكه فلا اعتراض عليه، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، فبيده الخير كله وبيده الأمر كله. والأمر الثالث أن العبد ميسر لما قدره الله تبارك وتعالى له في الأزل، لا يمكن أن يخرج عنه، لا يمكن أن يخرج عنه قيد أو قيد أنملة عن ما قضى الله تبارك وتعالى له. وهذا يتطلب الكلام على أقسام المشيئة. فالمشيئة قسمان: مشيئة كونية قدرية خلقية، ومشيئة دينية شرعية أمرية، والثانية داخلة في الأولى. فما شاءه كونا وقدرا، فما شاءه دينا وشرعا وأحبه ورضيه داخل فيما شاءه ماذا؟ كونا وقدرا، فيما شاءه كونا وقدرا. ولكن ليس كل ما شاءه كونا وقدرا يريده دينا وماذا؟ وشرعا وأمرا ومحبة ورضا. والفرق بين المشيئتين أن المشيئة الكونية القدرية هي المشيئة العامة النافذة التي يدخل فيها جميع الخلق، فالله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وهذه تشمل الجميع، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إن ربك فعال لما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لذلك فإن المشيئة الكونية القدرية تشمل كل ما أراده الله تبارك وتعالى وقدره في الأزل من خير أو ماذا أو شر، تشمل كل ما قدره الله تبارك وتعالى في الأزل، فإنه لا يخرج شيء البتة عن قدر الله عز وجل الكوني القدري، لا يمكن أن يخرج شيء عن مشيئته القدرية الكونية. وعرفنا الأدلة من القرآن على ذلك. وأما المشيئة أو الإرادة الدينية الشرعية الأمرية هي التي تتضمن ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، فليس كل ما شاءه قدرا وكونا يريده ويحبه دينا وماذا وشرعا وأمرا. وإن كان قد يشاء قدرا مشاء أمورا يعني كثيرة يدخل فيها الخير والشر ويدخل فيها كل ما شاءه الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن قدرية أنكروا هذه المشيئة العامة ووقعوا فيما وقعوا فيه كما سنبين في نهاية الدرس في الرد على بعض الطوائف. وخالفتهم الجبرية فلم جعلوا كلما شاءه الله كونا وقدرا مأمورا به شرعا، جعلوا كل ما شاءه الله كونا وقدرا مأمورا به شرعا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المشيئة الأمرية الدينية هي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، كما قال تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال تعالى يريد الله ليطهركم أهل البيت، وقال تبارك وتعالى يريد الله ألا يجعل عليكم من حرج، والآيات كثيرة أيضا في هذا الباب. فإذا هذه المشيئة الدينية الشرعية المتضمنة للأمر ولما أمر الله تبارك وتعالى به، فتجتمع الإرادتان الكونية والقدرية والدينية الشرعية يجتمعان في حق من؟ في حق المطيع. فالمطيع الذي يمتثل أوامر الله عز وجل وافق الكون أو القدر المشيئة الكونية القدرية وفي الوقت نفسه وطبق المشيئة أو وافق المشيئة الأمرية الدينية الشرعية. ويختلفان في حق العاصي، فإن العاصي داخل في المشيئة العامة ولا يدخل الكونية القدرية ولا يدخل في المشيئة الدينية الشرعية التي تتضمن ما يحبه الله ويرضاه. والذين وقعوا في المخالفة في هذا السبيل إنما وقعوا لكونهم لا يفرقون بين مشيئة الدينية والشرعية من جانب ولا بين الكونية القدرية من جانب آخر، أو من جهة كونهم خلطوا بين هذين الأمرين فاختلط عليهم الأمر وأصبحوا لا يميزون بين الحق والباطل بسبب هذا المعتقد الفاسد وبسبب التخبط وعدم الرجوع إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سنتكلم عن بعض الطوائف التي أنكرت القدر في نهاية الدرس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالقا لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم.
هنا بين أمورا فيها رد على القدرية والجبرية، فإن الله عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وهذا رد على القدرية الذين قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله، فمعنى ذلك أنه كان في ملكه ما لا يريد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا غنى لأحد عنه، البتة، فإن خلق محتاجون إليه بجميع أمورهم، في جميع أمورهم، لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى، عن إرادته، عن فضله، عن حكمته، عن رحمته، لا غنى لهم في هذا. وهو قد قدر آجالهم، أيضا فيه رد على القدرية الذين يقولون إن المقتول مثلا إنما عجل إنما يعني وقع له أمر قبل أجله يعني، وجعله هو الذي أوقعه، والذي أوقع هذا هو الإنسان نفسه، لأنهم يعتقدون أن الإنسان هو الخالق لفعله. والله تبارك وتعالى رد عليهم بقوله الله خالق كل شيء، وبقوله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون. فجميع الخلق وجميع الأمور إنما خلقها الله عز وجل بقدره وكونه ومشيئته النافذة العامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والعبد له مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل، ولا تخرج عن المشيئة الكونية القدرية. فالله عز وجل فعال لما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، ولا غنى لأحد عنه، بل هم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. كما قال تبارك وتعالى يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، ونحو ذلك مما يبين أن العبد محتاج إلى ربه، ومحتاج إلى لطف ربه وإلى فضل ربه في كل لحظة من لحظات حياته. فيسأله الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، يسأله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ويسأله الثبات، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك يسأل المؤمن دائما أن يقول في سجوده ماذا؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقال ذلك في السجود. فلا بد للمسلم أن يسأل الله تبارك وتعالى دائما الثبات على الأمر والعزيمة على الرسل. بقيت مسائل تتعلق بهذا الباب. المسألة الأولى مواقف الناس من القدر. الناس تجاه هذا الأمر ثلاث طوائف: أهل السنة والجماعة، وقد بينا عقيدتهم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهو أنهم يؤمنون أن كل شيء إنما يجري بقضاء الله وقدره، وأنه لا يخرج شيء عن قدره، وأنه خالق الأسباب والمسببات، وأنه خالق العباد وأفعال العباد، وأنه الخالق لكل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء ميسر لما خلق له. ويعتقدون أيضا أنه لا حجة لأحد من الخلق بالقدر، وسنبين لماذا. ويعتقدون أيضا أن الخوض في القدر من علامات أهل البدع، ويعتقدون أيضا أن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى، ويعتقدون أيضا أن العبد له مشيئة، وأن الله تبارك وتعالى له المشيئة النافذة، وأن مشيئة العبد مقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى العامة والكونية. هذه خلاصة معتقد السلف في باب القدر: الإيمان بالقدر، وأنه ركن من أركان الإيمان، وأن من أنكره كفر، وأن كل شيء إنما يجري بقضاء الله وقدره، وأن الخالق الرازق المالك، وأن الله هو الذي علم ثم قدر ثم كتب ثم ماذا، ثم علم ثم كتب ثم قدر يعني شاء ثم خلق وفق ما قدر سبحانه وتعالى. هذه خلاصة عقيدة أهل السنة في هذا الباب. وأما المنحرفون فهم طائفتان: الأولى القدرية، وهم الذين قالوا لا قدر والأمر أنف، يعني يقولون أن الله عز وجل لم يعلم الأشياء قبل كونها، وآخرون منهم قالوا إنه يعلمها ولكنه لم يخلقها، بل العبد هو الذي خلق فعله. أما من أنكر العلم، أما من أنكر العلم والخلق معا فهذا كافر بإجماع الأمة. وأما الذين عرضت لهم شبهة في باب الخلق وقالوا إنه، ولهم شبهة مفادها أن الله عز وجل لو كان خالقا لأفعال العباد ثم يعذبهم على ما اقترفوا من شر كان الله ظالما لهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويرد على هؤلاء، وأول من ظهر عنه هو معبد الجهني الذي قتله عبد الملك بن مروان 80 للهجرة. ولذلك لما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكان قد عمر ظهور هؤلاء هذه الطائفة قال إن الله إن إذا لقيتموهم فأخبروهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني فهؤلاء جعلوا العبد هو الذي يخلق فعله، وأما انضموا إليه إنكار علم الله بالأشياء فهذا كفر والعياذ بالله عز وجل. ولذلك يقال لهم إنكم شابهتم باعتقادكم هذا المجوس، وقد جاءت في هذا آثار أكثرها موقوفة ومختلف في صحة رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناها فهم يقولون وإن كان معناها أو ما معنى هذه الآثار صحيح، يعني المختلف فيه هو رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشيعوهم، فهذا مختلف في رفعها وعدم رفعه، ولكن حتى في حال وقفه فإنه مما لا مجال للاجتهاد فيه. ووجه الشبه بينهم وبين المجوس أنهم أثبتوا خالقين، فقالوا الله خالق العبد، العبد خالق ماذا؟ الفعل، الله خالق العبد والعبد خالق الفعل، فأشبه المجوس من جهة أن المجوس الثانوية يثبتون خالقين، فيقولون هناك النور خالق الخير وهناك الظلمة تخلق الشر، من هنا أشبهت القدرية المجوس القائلين بأن الله خالق العبد والعبد خالق الفعل، وأولئك قالوا هناك خالقان، فالنور خالق الإيش؟ خالق الخير، والظلمة خالقة الشر. وهؤلاء محجوجون بالآيات الشرعية والكونية، بقوله تبارك وتعالى الله والله خلقكم وما تعملون، وبقوله تعالى الله خالق كل شيء، وبقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي ترد عليهم، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، كما قال تبارك وتعالى قل كل من عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه فرقة القدرية، وهي يعني فرقة، والمعتزلة كلهم دخلوا في هذا القدر أو في إنكار أن يكون الله عز وجل خالق الأشياء أو خالق أفعال العباد، بل إن العبد عندهم هو الذي يخلق فعله. والعجب كل العجب كما تقدم لنا أنهم جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا عندما دخلوا إن صفات الله داخلة في قوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، بينما يخرجون أفعال العباد من لفظ كل شيء فتناقضوا وضاعوا. وهكذا شأن كل من اتخذ أو استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. والفرقة الثانية الجبرية، والجبرية عكس القدرية، قالوا إن العبد كالغصن في مهب الريح حيثما تميله يميل، وقالوا إن العبد ليست له مشيئة. أولئك أعطوا للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، اللي هم من؟ القدرية. الجبرية سلبوا العبد ماذا؟ مشيئة الله سبحانه وتعالى. فجعلوا فعل العباد أفعال العباد هي عين أفعال الله سبحانه وتعالى، مع أن عقيدة السلف أنها من الله كونا وقدرا، ومن العبد ماذا؟ اكتسابا ومباشرة وفعلا، والله خالق الأسباب والمسببات. فالله خالق، فهؤلاء يقولون إن العبد يعني ألقاه في اليم مكتوبا فقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ولذلك رتب بعضهم على هذا أنه لا يمكن تعذيبه، لأنه لو عذبه وهو قد جبره وقد وأسلبه الاختيار فإنه لا يعذب كما يقول هؤلاء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء الجبرية يعني عكسوا معتقد القدرية تماما. ففي الوقت الذي تقول فيه القدرية إن العبد هو الخالق لفعله، تقول الجبرية إن العبد ليست له مشيئة مطلقة. فكفرت القدرية بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وكفرت الجبرية بقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. بقيت مسائل تتعلق بهذا، منها أولا لو قال بعض المتحذلقين فيما العمل وقد كتب الله مقادير الأشياء، هنا أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لسراقة بن مالك عندما قال له يا رسول الله ففي العمل إذن أفيما يستقبل من الزمان أم فيما جفت به الأقلام وطويت الصحف؟ قال بل بما جفت به الأقلام. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان لا يعلم ماذا كتب له حتى يتخلى أو حتى يحتج بماذا بالقدر، وإنما هو علم طواه الله تبارك وتعالى عن عباده. ولذلك يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه، القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه، فمن حاول كشفه ضاع وضل عن سواء. يجب العمل لأن كل ميسر لما خلق له، وأنت أيها العبد لا تعلم ما قدر لك حتى تحتج بهذا القدر. ولذلك يقال إن عمر رضي الله عنه قطع يد سارق فقال له كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال وقد قدر الله علي أن إيش؟ أن أقطع يدك. وقال أحد السلف إذا قال قدري يعني إنه من الجبرية، إذا قال قدري من القدرية الجبرية يعني أن إذا احتج على فعل معصيته بالقدر فاصفعه على وجهه، فإن أنكر عليك ذلك فقل قدر الله علي أن أصفعك. نعم. ولذلك لما جاء عربي إلى عمرو بن عبيد أحد زعماء المعتزلة القدرية في أواخر القرن الثاني الهجري، وقال له أيها الشيخ إن ناقتي قد سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد داعيا اللهم إنك أردت أن لا تسرق ناقته وأراد الشيطان أن تسرق فارددها علي. فقال الأعرابي الذي على فطرته لا ليس لي حاجة في دعائك، لأنه ما دام أراد أن لا تسرق فسرقت فكيف يستطيع ردها؟ غلبت إرادة أحدهما الآخر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالاحتجاج بالقدر يكون في باب المصائب لا في المعايب. ما معنى هذا الكلام؟ يكون في باب المصائب لا في باب المعايب، يعني لا يحتج بالقدر في باب المعاصي، الذي يفعل معصية فيريد أن يبرر فعله بالقدر هذا لا يقبل منه هذا الاحتجاج. ولذلك رد الله تبارك وتعالى على الكافرين ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى وقال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. إذن الاحتجاج بالعلم، هل عندك علم بالقدر حتى تحتج به على ما تقارب من معاصي وما تفعل من آثام؟ خلاصة القول أن الواجب على العبد الكف في باب القدر إلا ما دعت إليه الضرورة. فلذلك يقول أحد السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فوجدت أكثر الناس خوضا فيه، أكثر الناس إيمانا به أكثرهم كفا عنه، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم خوضا فيه. فالواجب أن يكف المسلم، وإذا حصل له بعض الوساوس فعليه أن يقول ماذا؟ آمنت بالله، ويحول ما يعني حول إلى موضوع آخر، وإلا فالإنسان قد يوسوس له الشيطان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الصحابة: إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك إيش؟ محض الإيمان، أي صريح الإيمان، كونك تستعظم أن تتكلم به، هذا هو صريح الإيمان.
قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره.
هذه الفقرة التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى، تتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان. فقد ثبت من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الأسئلة التي قالها له: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهو أن يعتقد المؤمن أن الخير والشر من الله، مقدران من الله، وأن كل ما يجري إنما يجري بقضاء الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأنه لا يخرج شيء عن هذا القدر، وله مراتب سوف نشير إليها إن شاء الله تعالى. والمهم أن نعلم أن جميع الكون مقدر من الله تبارك وتعالى، وعالم به قبل التقدير، وقدره في الأزل، ثم إنه سبحانه وتعالى يخلق ما يخلق ويجري ما يجري وفق ما قدر سبحانه وتعالى في الأزل. والإيمان بالقدر كما قلنا ركن من أركان الإيمان، فمن كفر به أو من أنكر القدر فقد كفر بالله تبارك وتعالى، وخلع ربقة الإسلام من عنقه. ذلك أن هذه الأركان الستة الكفر بواحد منها يقوض جميعها. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فجميع الكون والخلق إنما جرى بقضاء الله وقدره، وما مصيبة تجري أو فرح أو ترح أو مرض أو خير أو شر أيا كان إلا وهو بقضاء الله وقدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء، في الأرض ولا في أنفسكم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. فكل الأمور تجري وفق مقادير الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج عن القدر شيء البتة. ومن اعتقد أن شيئا يخرج عن قدر الله عز وجل فقد كفر بالله تبارك وتعالى. وقد ضل الطوائف في هذا الباب، سوف نتعرض لذكر بعضهم. والمهم أن نسلم بقضاء الله وقدره، وهو أن يعلم المؤمن أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء عنده بمقدار، ولا يجوز الشك في ذلك ولا الارتياب فيه، لأنه أساس من أسس الإيمان وركن من أركانه. ثم إنه يجب التنبيه إلى أمر، وهو لا ينبغي أنه لا ينبغي الخوض في القدر، لأنه سر من الأسرار، لأنه سر الله في خلقه، إلا بقدر ما يبين به الدليل أو بقدر ما يرد به على من؟ على أهل البدع والأهواء، بقدر ما يرد به على أهل البدع والأهواء. وأما التعمق وكثرة الخوض فإنه قد يورث الشك والحيرة والعياذ بالله. والمهم أن يعلم المؤمن أن كل شيء في ملك الله، وأن الله عز وجل بيده الخير كله، وبيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، وأنه لا يسأل عما يفعل، وأن جميع الكون وأن جميع أمور الدنيا والآخرة كلها من قدره سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بمقدار، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. نعم.
ثم قال رحمه الله: وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه.
كل ما يجري في الكون إنما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره، وذلك أن القدر له أربع مراتب أو أربع درجات. من فهمها تماما ووقف عند حدها، لأنها لها دلائل من الكتاب والسنة، سلم من الغوائل وسلم من مزلات القدم التي زلت فيها كثير من الطوائف المنحرفة. هذه المراتب: أولها علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل كونها، أن الله عز وجل علم الأشياء قبل كونها، لأن علمه ليس له ابتداء وليس له انتهاء، ولا يحيط أحد بشيء من علمه، ولا ينفد علمه سبحانه وتعالى، ولا يقف عند حد، فهو عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، عالم بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم، ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون به علما. فعلمه تبارك وتعالى بسائر الأمور قبل أن تقع وقبل أن تكون، هذا هو الذي يجب اعتقاده، وهو أول مراتب القدر، أول مراتب القدر. وكان الله بكل شيء عليما، إن الله عليم حكيم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالله تبارك وتعالى قد علم الأشياء قبل خلقها وقبل كونها. والمرتبة الثانية أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير هذه الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض. فالمرتبة الثانية أو الدرجة الثانية الكتابة، أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض. وما أصابكم مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن مما كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. وقال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. فالله تبارك وتعالى كتب كل شيء. ولذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وقال سبحانه وتعالى، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فقد كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض، وقبل خلق جميع الخلق. ولذلك جاء في الحديث الآخر إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات. ولذلك فإن الكتابة هي مرتبة الثانية. مرتبة الثالثة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو أن يعتقد المؤمن أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، أن يعتقد أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد. والآيات كثيرة في هذا الباب. إذن الدرجة الثالثة أو المرتبة الثالثة المشيئة العامة النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد وفق ما قدر في الأزل، الخلق والإيجاد وفق ما قدر في الأزل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن الخلق والإيجاد والإعداد والإمداد وكل ذلك إنما يجري بقضاء الله وقدره، ولذلك يخلق وفق ما قدر. خلق السماوات والأرض والحيوان والإنسان والجماد والنبات وجميع الكون وفق ما قدر في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم هو يخلقه في الوقت الذي اقتضت مشيئته أن يخلق فيه تبارك وتعالى. إذا نخلص من هذا إلى أن مراتب القدر كم؟ أربعة. الأولى العلم، علم الله بالأشياء قبل ماذا؟ قبل كونه. الثاني الكتابة، أن الله كتب مقادير الأشياء كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض. الأمر الثالث، المرتبة الثالثة المشيئة العامة، وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد وفق ما اقتضاته مشيئته ووفق ما قدر سبحانه وتعالى، فخلق كل شيء، الله خالق كل شيء. هذه هي مراتب القدر. ولذلك يجب أن يؤمن المؤمن، أن يؤمن العبد بأن الله عز وجل خلق جميع الأشياء، وهو خالق الخير والشر، وهو خالق الأمور كلها سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله: علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
هذه العبارة تلخيص للمراتب الأربع التي ذكرتها: علم كل شيء وشاءه وكتبه وماذا وشاءه وخلقه. ولذلك قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق لأنه علم أو عالم بما خلق وما سيخلق في الأزل، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فهذه المراتب لخصها هنا الشيخ في جملة قصيرة: علم فكتب فشاء فخلق، علم وكتب وشاء وخلق. نعم.
قال رحمه الله: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد.
نعم. يضل من يشاء بعدله، ويهدي من يشاء بفضله. الهدى والضلالة بيد الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فمن شاء هداه الله تبارك وتعالى بفضله وتكرمه وإحسانه، ومن شاء أضله بعدله، لأنه سبحانه وتعالى أولا لا يسأل عما يفعل، وثانيا أن ذلك ملكه يتصرف فيه حيث يشاء، ومن تصرف في ملكه فلا اعتراض عليه، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، فبيده الخير كله وبيده الأمر كله. والأمر الثالث أن العبد ميسر لما قدره الله تبارك وتعالى له في الأزل، لا يمكن أن يخرج عنه، لا يمكن أن يخرج عنه قيد أو قيد أنملة، عن ما قدر الله تبارك وتعالى له. وهذا يتطلب الكلام على أقسام المشيئة. فالمشيئة قسمان: مشيئة كونية قدرية خلقية، ومشيئة دينية شرعية أمرية، والثانية داخلة في الأولى. فما شاءه كونا وقدرا، فما شاءه دينا وشرعا وأحبه ورضيه داخل فيما شاءه ماذا؟ كونا وقدرا، فيما شاءه كونا وقدرا. ولكن ليس كل ما شاءه كونا وقدرا يريده دينا وماذا؟ وشرعا وأمرا ومحبة ورضا. والفرق بين المشيئتين أن المشيئة الكونية القدرية هي المشيئة العامة النافذة التي يدخل فيها جميع الخلق، فالله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وهذه تشمل الجميع، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إن ربك فعال لما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لذلك فإن المشيئة الكونية القدرية تشمل كل ما أراده الله تبارك وتعالى وقدره في الأزل من خير أو ماذا أو شر، تشمل كل ما قدره الله تبارك وتعالى في الأزل، فإنه لا يخرج شيء البتة عن قدر الله عز وجل الكوني القدري، لا يمكن أن يخرج شيء عن مشيئته القدرية الكونية. وعرفنا الأدلة من القرآن على ذلك. وأما المشيئة أو الإرادة الدينية الشرعية الأمرية هي التي تتضمن ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. فليس كل ما شاءه قدرا وكونا يريده ويحبه دينا وماذا وشرعا وأمرا. وإن كان قد يشاء قدرا مشاء أمورا يعني كثيرة يدخل فيها الخير والشر، ويدخل فيها كل ما شاءه الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن قدرية أنكروا هذه المشيئة العامة، ووقعوا فيما وقعوا فيه كما سنبين في نهاية الدرس يعني في الرد على بعض الطوائف. وخالفتهم الجبرية فلم جعلوا كلما شاءه الله كونا وقدرا مأمورا به شرعا، جعلوا كلما شاءه الله كونا وقدرا مأمورا به شرعا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المشيئة الأمرية الدينية هي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، كما قال تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكما قال تعالى: يريد الله ليطهركم أهل البيت. وقال تبارك وتعالى: يريد الله ألا يجعل عليكم من حرج. والآيات كثيرة أيضا في هذا الباب. فإذا هذه المشيئة الدينية الشرعية متضمنة للأمر ولما أمر الله تبارك وتعالى به. فتجتمع الإرادتان الكونية والقدرية والدينية الشرعية يجتمعان في حق من؟ في حق المطيع. فالمطيع الذي يمتثل أوامر الله عز وجل وافق الكون أو القدر المشيئة الكونية القدرية، وفي الوقت نفسه وطبق المشيئة أو وافق المشيئة الأمرية الدينية الشرعية. ويختلفان في حق العاصي، فإن العاصي داخل في المشيئة العامة ولا يدخل الكونية القدرية، ولا يدخل في المشيئة الدينية الشرعية التي تتضمن ما يحبه الله ويرضاه. والذين وقعوا في المخالفة في هذا السبيل إنما وقعوا لكونهم لا يفرقون بين مشيئة الدينية والشرعية من جانب، ولا بين الكونية القدرية من جانب آخر، أو من جهة كونهم خلطوا بين هذين الأمرين فاختلط عليهم الأمر وأصبحوا لا يميزون بين الحق والباطل بسبب هذا المعتقد الفاسد وبسبب التخبط وعدم الرجوع إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سنتكلم عن بعض الطوائف التي أنكرت القدر في نهاية الدرس. نعم.
قال رحمه الله: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالقا لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم.
هنا بين أمورا فيها رد على القدرية والجبرية، فإن الله عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وهذا رد على القدرية الذين قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله، فمعنى ذلك أنه كان في ملكه ما لا يريد. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا غنى لأحد عنه البتة، فإن خلق محتاجون إليه في جميع أمورهم، في جميع أمورهم لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى، عن إرادته، عن فضله، عن حكمته، عن رحمته، لا غنى لهم في هذا. وهو قد قدر آجالهم، أيضا فيه رد على القدرية الذين يقولون إن المقتول مثلا إنما عجل إنما يعني وقع له أمر قبل أجله يعني، وجعله هو الذي أوقعه، والذي أوقع هذا هو الإنسان نفسه، لأنهم يعتقدون أن الإنسان هو الخالق لفعله. والله تبارك وتعالى رد عليهم بقوله: الله خالق كل شيء، وبقوله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. فجميع الخلق وجميع الأمور إنما خلقها الله عز وجل بقدره وكونه ومشيئته النافذة العامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والعبد له مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل ولا تخرج عن المشيئة الكونية القدرية. فالله عز وجل فعال لما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، ولا غنى لأحد عنه، بل هم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. كما قال تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، ونحو ذلك مما يبين أن العبد محتاج إلى ربه ومحتاج إلى لطف ربه وإلى فضل ربه في كل لحظة من لحظات حياته، فيسأله الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، يسأله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ويسأله الثبات، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك يسأل المؤمن دائما أن يقول في سجوده: ماذا؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقال ذلك في السجود. فلا بد للمسلم أن يسأل الله تبارك وتعالى دائما الثبات على الأمر والعزيمة على الرسل. بقيت مسائل تتعلق بهذا الباب. المسألة الأولى: مواقف الناس من القدر. الناس تجاه هذا الأمر ثلاث طوائف: أهل السنة والجماعة، وقد بينا عقيدتهم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهو أنهم يؤمنون أن كل شيء إنما يجري بقضاء الله وقدره، وأنه لا يخرج شيء عن قدره، وأنه خالق الأسباب والمسببات، وأنه خالق العباد وأفعال العباد، وأنه الخالق لكل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء ميسر لما خلق له. ويعتقدون أيضا أنه لا حجة لأحد من الخلق بالقدر، وسنبين لماذا. ويعتقدون أيضا أن الخوض في القدر من علامات أهل البدع، ويعتقدون أيضا أن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى، ويعتقدون أيضا أن العبد له مشيئة، وأن الله تبارك وتعالى له المشيئة النافذة، وأن مشيئة العبد مقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى العامة والكونية. هذه خلاصة معتقد السلف في باب القدر، الإيمان بالقدر وأنه ركن من أركان الإيمان، وأن من كفر من أنكره كفر، وأن كل شيء إنما يجري بقضاء الله وقدره، وأن الخالق الرازق المالك، وأن الله هو الذي علم ثم قدر ثم كتب ثم ماذا، ثم علم ثم كتب ثم قدر، يعني شاء ثم خلق وفق ما قدر سبحانه وتعالى. هذه خلاصة عقيدة أهل السنة في هذا الباب. وأما المنحرفون فهم طائفتان، الأولى القدرية، وهم الذين قالوا لا قدر والأمر أنف، يعني يقولون أن الله عز وجل لم يعلم الأشياء قبل كونها، وآخرون منهم قالوا إنه يعلمها ولكنه لم يخلقها، بل العبد هو الذي خلق فعله. أما من أنكر العلم، أما من أنكر العلم والخلق معا، فهذا كافر بإجماع الأمة. وأما الذين عرضت لهم شبهة في باب الخلق وقالوا إنه، ولهم شبهة مفادها أن الله عز وجل لو كان خالقا لأفعال العباد ثم يعذبهم على ما اقترفوا من شر كان الله ظالما لهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويرد على هؤلاء، وأول من ظهر عنه هو معبد الجهني الذي قتله عبد الملك بن مروان سنة 80 للهجرة. ولذلك لما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكان قد عمر ظهور هؤلاء هذه الطائفة، قال إن الله إن إذا لقيتموهم فأخبروهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني فهؤلاء جعلوا العبد هو الذي يخلق فعله، وأما انضموا إليه إنكار علم الله بالأشياء فهذا كفر والعياذ بالله عز وجل. ولذلك يقال لهم إنكم شابهتم باعتقادكم هذا المجوس، وقد جاءت في هذا آثار أكثرها موقوفة ومختلف في صحة رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناها، فهم يقولون وإن كان معناها أو ما معنى هذه الآثار صحيح، يعني المختلف فيه هو رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشيعوهم، فهذا مختلف في رفعها وعدم رفعه، ولكن حتى في حال وقفه فإنه مما لا مجال للاجتهاد فيه. ووجه الشبه بينهم وبين المجوس أنهم أثبتوا خالقين، فقالوا الله خالق العبد، والعبد خالق ماذا؟ الفعل، الله خالق العبد والعبد خالق الفعل. فأشبه المجوس من جهة أن المجوس الثانوية يثبتون خالقين، فيقولون هناك النور خالق الخير وهناك الظلمة تخلق الشر، من هنا أشبهت القدرية المجوس القائلين بأن الله خالق العبد والعبد خالق الفعل، وأولئك قالوا هناك خالقان، فالنور خالق الإيش؟ خالق الخير، والظلمة خالقة الشر. وهؤلاء محجوجون بالآيات الشرعية والكونية، بقوله تبارك وتعالى الله والله خلقكم وما تعملون، وبقوله تعالى الله خالق كل شيء، وبقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي ترد عليهم، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، كما قال تبارك وتعالى قل كل من عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه فرقة القدرية، وهي يعني فرقة، والمعتزلة كلهم دخلوا في هذا القدر أو في إنكار أن يكون الله عز وجل خالق الأشياء أو خالق أفعال العباد، بل إن العبد عندهم هو الذي يخلق فعله. والعجب كل العجب كما تقدم لنا أنهم جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا عندما دخلوا إن صفات الله داخلة في قوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، بينما يخرجون أفعال العباد من لفظ كل شيء فتناقضوا وضاعوا. وهكذا شأن كل من اتخذ أو استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. والفرقة الثانية الجبرية، والجبرية عكس القدرية. قالوا إن العبد كالغصن في مهب الريح حيثما تميله يميل، وقالوا إن العبد ليست له مشيئة. أولئك أعطوا للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، اللي هم من؟ القدرية. الجبرية سلبوا العبد ماذا؟ مشيئة الله سبحانه وتعالى، فجعلوا فعل العباد أفعال العباد هي عين أفعال الله سبحانه وتعالى، مع أن عقيدة السلف أنها من الله كونا وقدرا ومن العبد ماذا؟ اكتسابا ومباشرة وفعلا. والله خالق الأسباب والمسببات. فالله خالق، فهؤلاء يقولون إن العبد يعني ألقاه في اليم مكتوبا فقال له إياك أن تبتل بالماء. ولذلك رتب بعضهم على هذا أنه لا يمكن تعذيبه، لأنه لو عذبه وهو قد جبره وقد وأسلبه الاختيار فإنه لا يعذب كما يقول هؤلاء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء الجبرية يعني عكسوا معتقد القدرية تماما. ففي الوقت الذي تقول فيه القدرية إن العبد هو الخالق لفعله، تقول الجبرية إن العبد ليست له مشيئة مطلقة. فكفرت القدرية بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وكفرت الجبرية بقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. بقيت مسائل تتعلق بهذا، منها أولا لو قال بعض المتحذلقين فيما العمل وقد كتب الله مقادير الأشياء، هنا أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لسراقة بن مالك عندما قال له يا رسول الله ففيما العمل إذن، أفيما يستقبل من الزمان أم فيما جفت به الأقلام وطويت الصحف؟ قال بل بما جفت به الأقلام. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان لا يعلم ماذا كتب له حتى يتخلى أو حتى يحتج بماذا؟ بالقدر. وإنما هو علم طواه الله تبارك وتعالى عن عباده. ولذلك يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه، القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه، فمن حاول كشفه ضاع وضل عن سواء. يجب العمل لأن كل ميسر لما خلق له، وأنت أيها العبد لا تعلم ما قدر لك حتى تحتج بهذا القدر. ولذلك يقال إن عمر رضي الله عنه قطع يد سارق فقال له كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال وقد قدر الله علي أن إيش؟ أن أقطع يدك. وقال أحد السلف إذا قال قدري يعني إنه من الجبرية، إذا قال قدري من القدرية الجبرية يعني أن إذا احتج على فعل معصيته بالقدر فاصفعه على وجهه، فإن أنكر عليك ذلك فقل قدر الله علي أن أصفعك. نعم. ولذلك لما جاء عربي إلى عمرو بن عبيد أحد زعماء المعتزلة القدرية في أواخر القرن الثاني الهجري، وقال له أيها الشيخ إن ناقتي قد سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد داعيا اللهم إنك أردت أن لا تسرق ناقته وأراد الشيطان أن تسرق فارددها علي. فقال الأعرابي الذي على فطرته لا ليس لي حاجة في دعائك، لأنه ما دام أراد أن لا تسرق فسرقت فكيف يستطيع ردها؟ غلبت إرادة أحدهما الآخر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ف فالاحتجاج بالقدر يكون في باب المصائب لا في المعايب. ما معنى هذا الكلام؟ يكون في باب المصائب لا في باب المعايب، يعني لا يحتج بالقدر في باب المعاصي، الذي يفعل معصية فيريد أن يبرر فعله بالقدر، هذا لا يقبل منه هذا الاحتجاج. ولذلك رد الله تبارك وتعالى على الكافرين: ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى: وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. إذن الاحتجاج بالعلم، هل عندك علم بالقدر حتى تحتج به على ما تقارف من معاصي وما تفعل من آثام؟ خلاصة القول أن الواجب على العبد الكف في باب القدر إلا ما دعت إليه الضرورة. فلذلك يقول أحد السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فوجدت أكثر الناس خوضا فيه، أكثر الناس إيمانا به أكثرهم كفا عنه، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم خوضا فيه. فالواجب أن يكف المسلم، وإذا حصل له بعض الوساوس فعليه أن يقول ماذا؟ آمنت بالله، ويحول ما يعني حول إلى موضوع آخر، وإلا فالإنسان قد يوسوس له الشيطان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الصحابة: إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك إيش؟ محض الإيمان، أي صريح الإيمان، كونك تستعظم أن تتكلم به هذا هو صريح الإيمان.